الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والجميع المسلمين. قال رحمه الله: ثم يرد طرف اللفافة العليا.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يزال الحديث متواصلا في صفة التكفين. وبعد أن ذكر رحمه الله أن الميت يوضع مستلقيا ويشد فوقه خرقة مشقوقة، ذكر هنا بعد ذلك أنه يرد طرف اللفافة العليا، هي ثلاث لفائف كما سبق في الدرس الماضي. فأولا سيرد طرف اللفافة العليا، يعني لا يرد طرف جميع اللفائف دفعة واحدة، لا، وإنما العليا ثم الوسطى ثم الدنيا. هذا هو مراد المؤلف وهو السنة، أنه يبدأ بطرف اللفافة العليا. طيب، تفضل.
من الجانب الأيسر.
أحسنت. من الجانب الأيسر للميت. الآن الميت موضوع على هذه اللفائف، فنحن لابد أن نغطي الميت ولابد أن نلفه. هل نلفه من الجهة اليمنى إلى اليسرى أو من اليسرى إلى اليمنى؟ هنا يقول المؤلف نردها من الجانب الأيسر. من الجانب الأيسر، يعني نرد اللفافة من الجانب الأيسر ونضعها على الجانب الأيمن. طيب، نعم،
على شقه الأيمن.
ويرد، نعم، توضع على شقه الأيمن من الأيسر إلى الأيمن. نعم.
ويرد طرفها الآخر فوقه.
أحسنت. لكل لفافة طرفا، طرف من جهة اليسار وطرف من جهة اليمين. المؤلف يقول نبدأ بجهة اليسار فنردها على شق الميت الأيمن. طيب، والطرف الآخر توضع على شق الميت الآخر الذي هو الجهة اليسرى. أريدكم أن تنتبهوا لأن الآن سيقع إشكال كبير. نعم.
أي فوق الطرف الأيمن،
أي على شق الميت الأيسر، أي على شق الميت الأيسر، أي على شق الميت الأيسر. طيب، المؤلف يقول ويرد طرفها الآخر فوقه، أي فوق الطرف الأيمن، أي فوق الطرف الأيمن. هل هذا مستقيم؟ طلعوا مرة ثانية يا شباب. بداية الجملة: ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، صح؟ هذه واضحة، من الأيسر إلى الأيمن. طيب، الطرف الآخر الذي هو طرف اليمين سيرده إلى أين؟
أيسر.
إلى الجانب الإيش؟
أيسر.
إلى الجانب الأيسر. إذا المفروض يقول أي فوق الطرف
أيسر.
الأيسر للميت، ولا لا؟ لأنه سيردها إلى الأيسر، إلى الجانب الأيسر للميت، صح ولا لا؟ ولا لا شيخ خالد؟ على اعتبار أنه صار هذا على الأيمن من، فهو يقول يعني يضعها فوقه، يريد أن يقول يضعها فوقه، يعني هكذا يمكن أن توجه، هكذا يمكن أن توجه. لكن لا شك أنه أين سيضعها؟ على الجانب الأيسر، واضح يا أخوان؟ وعلى هذه أو على هذا من كلام المؤلف، أي الطرفين سيكون أعلى من الآخر؟ أحسنت. الذي من الجانب الأيمن هو الأعلى لأنه سيكون فوق الجانب الأيسر، واضح يا إخوان؟ سهلة؟ طيب، الآن سأقرأ عليكم كلاما لابن قدامة رحمه الله وصاحب الفروع ونشوف شرايكم فيه. لكن قال إحنا متفقين على ماذا؟ على أن اليسار تروح لليمين ثم اليمين فوقها، ثم اليمين ستكون فوق الأيسر على جانب الميت الأيسر، صح؟ طيب، يقول ابن قدامة رحمه الله، يقول: ثم يثني سيبدأ من بداية الثني، يقول: ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، مثل كلام البهوتي، صح؟ سيردها إلى الشق الأيمن، هذه البداية. طيب، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر، صح ولا لا؟ إذا مثل كلام البهوتي ولا لا؟ مثله، لكن البهوتي ماذا قال؟ أي فوق الطرف الأيمن، وقلنا أعطيناها توجيه. لكن من خلال عبارة الزاد يكون الكلام، يعني لو نظرنا إلى كلام الزاد فقط سنجد أنه مثل كلام ابن قدامة، يرد طرف لفافة العليا على شق الأيمن ويرد طرف الآخر فوقه، هذا مثل كلام ابن قدامة، ثم يثني طرف لفافة العليا على شقه الأيمن ثم يرد طرف الآخر على شقه الأيسر. صح يا أخوان؟ إذن الآن كلام الحجاوي مثل كلام ابن قدامة وتقريبا مثل كلام البهوتي، لولا أنه جاء بعبارة فوق الطرف الأيمن. ماشي شباب؟ واضح؟ شيخ جهاد تمام. طيب إذن ماذا يقول ابن قدامة؟ يقول يثني طرفا لفافة العليا على شق الأيمن ثم الطرف الآخر يرده على شقه الأيسر. طيب نسمع أو نطلع على ما قاله صاحب الفروع، ما قاله صاحب الفروع. طيب وهنا الإشكال في كلام صاحب الفروع، يقول رحمه الله ثم يرد، الآن هذا كلام لصاحب الفروع لم ينقله عن أحد، قال ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن. ماشي؟ مثل كلام من سبق صح؟ ما يختلف ولا لا شيخ جهاد؟ مثله ما قال ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم طرفها الأيمن على الأيسر. طيب هذا مثل كلام القدامى ولا لا؟ مثل كلام القدامى صح يا شباب؟ أعيد عليكم كلام القدامى ولا واضح؟ واضح؟ طيب ماذا قال هنا صاحب الفروع؟ قال وجزم الشيخ وغيره بالعكس. لماذا نقصد الشيخ ابن قدامة؟ يقول جزم الشيخ وغيره بالعكس. ايش رايكم في كلام صاحب الفروع؟ هل كلام ابن قدامة هو العكس ولا هو عين كلام ابن مفلح؟ هو عين كلام ابن مفلح ولا لا يا شباب؟ الان ابن قدامة ماذا قال؟ يقول ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ثم يرد طرف الآخر على شقه الأيسر، وإنما استحب ذلك لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك. هذا كلام ابن قدامة. صاحب الفروع ماذا يقول؟ قال ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفه الأيمن على الأيسر ثم الثانية والثالثة كذلك. هذا كلام من؟ صاحب الفروع. أليس هذا هو عين كلام ابن قدامة ولا لا يا شباب؟ معي أنتم ولا نص نص؟ ومع ذلك ماذا قال ابن قدامة؟ ماذا قال صاحب الفروع؟ وجزم الشيخ وغيره بالعكس، مع أنه لم يجزم بالعكس. هذا هو عين كلام، هذا هو عين كلام ابن قدامة. ألا يحتمل أن يكون صاحب الفروع قد وهم؟ يبدو أنه قد وهم. المشكلة أن المرداوي رحمه الله تابع صاحب الفروع، هذه المشكلة. فماذا قال؟ قوله الآن صاحب الإنصاف سيحكي كلام صاحب الشرح الكبير، قال ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرف الآخر فوقه ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك. فظاهره أن طرف اللفافة التي من الجانب من جانب الأيسر ترد على اللفافة من الجانب الأيمن، وجزم به في المغني والشرح. والواقع لا جزم به لا في المغني ولا في الشرح، صح ولا لا؟ ماذا يقول صاحب المغني؟ كلام واضح، يقول الأيمن هو الذي فوق الأيسر، أليس كذلك يا إخوان؟ فهذه ضعوا تحتها علامة، هذه ضعوا تحتها علامة، لأنه أيضا تابعهم ابن قاسم رحمه الله تعالى. إذن صورتوا الإشكال يا شباب؟ عرفتوا الآن؟ واضح الإشكال؟ واضح ولا لا؟ واضح أن كلام الحجاوي وكلام من قدامه كله أن اليسار على اليمين ثم اليمين صير فوق اليسار، لكن صاحب الفروع عكس ذلك ونسب هذا لابن قدامة رحمه الله، وتابع على ذلك المرداوي وابن قاسم رحمه الله. ماشي شباب؟ طيب، على كل حال، ما هو المذهب؟ ما هو المذهب؟ المذهب هو هذا: رد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر للميت على شقه الأيمن، ثم رد طرف اللفافة العليا الأيمن على شق الميت الأيسر. واضح؟ هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وأن كلام البهوتي في قوله أي فوق الطرف الأيمن، أي فوق الطرف الأيمن، كأنه وهم، وأن الصواب أي الطرف الأيسر، لأن اللفافة التي من الجانب اليمين هي التي سوف نضعها على الجانب الأيسر، وهي التي سوف تكون في الأعلى. ولا لا شيخ خالد؟ يقصد من قدامة، يقصد من قدامة ولا شك. نعم، واضح يا إخوان؟ على كل حال، عرفنا ما هو المذهب. المذهب كما قال صاحب الزاد ومشى عليه في المنتهى والإقناع هو هذا: أن نبدأ بالطرف الأيسر فنستر به الجانب الأيمن للميت، ثم طرف اللفافة الأيمن نضعه فوق الجانب الأيسر، فستكون طرف اللفافة الأيمن هو الأعلى، هو الأعلى. نعم، تفضل يا شيخ.
ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك.
اي نعم، ثم يفعل باللفافة الثانية والثالثة مثل ما فعل بالأولى. نعم، لأنها مثلها فالحكم واحد، فالحكم واحد. وعلم منه أن اللفائف لا ترد جميعا، وإنما نبدأ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة. واضح يا إخوان؟ نعم، يعني ما في لفافة ترد في وقت آخر مع الأخرى، كل لفافة لوحدها. نعم،
وأي كالأولى، ويجعل أكثر الفاضل من كفنه على رأسه لشرفه.
نعم، هو يحصل كثيرا في حالة الساعة أن اللفافة تكون أطول من الميت، أطول من الميت. نعم، يقولون نرد هذا الزائد، نرده إلى الرأس فيكون أبلغ في ستر الرأس، فإن كانت أكثر من ذلك فيكون بعد الرأس يكون الصدر. نعم،
ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه.
نعم، هذا لو كان الفاضل كثيرا نرده إلى الرجلين، نرده إلى الرجلين، هذا لو كان الفاضل كثيرا. أما إذا كان الفاضل قليل فلا نعيده على القدمين، وإنما نعيده على الرأس، لأن الرأس أشرف من القدمين. نعم، وعلم منه أنه لا حرج أن يكون الكفن سابغا على وجه يفوق الميت بكثير، أنه لا حرج في ذلك. وبالتالي لو وضعت اللفائف للاحتياط بطول أطول من الناس عادة أن هذا لا حرج في ذلك، لكن لا يبالغ إلى جهة الإسراف، لا يبالغ إلى جهة الإسراف. نعم،
ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر.
نعم، لأنه ربما تحركه الريح فينكشف الميت، فيقولون يصير كالكيس، فيكون هذا أبلغ في تغطية الميت وستره.
ثم يعقدها لئلا ينتشر.
بالمناسبة، ويجعل أكثر الفاضل أيضا هذا من صفة التكفين، ممكن نحط لها الرمز طاء، وكذلك ثم يعقدها نحط لها الرمز ياء. أعد لو تسمح.
ويجعل أكثر الفاضل من كفنه على رأسه لشرفه،
هذه رقم طاء. نعم، أو الرمز طاء. نعم،
ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر.
نعم،
ثم يعقدها لئلا ينتشر وتحل. أحسنت. في القبر.
ثم يعقدها، هذه ممكن نرمز لها بالرمز ياء، وهو مشروعية عقد، يعني ربط الكفن، مشروعية عقد الكفن. والحكمة من ذلك أنه إذا لم يعقد فربما مع الحركة أو مع الهواء ينكشف الكفن عن الميت، فصار من الحكمة أن يربط. وهنا المؤلف رحمه الله لم يذكر كم مرة نعقد الكفن، صح ولا لا؟ ما قال لا عقدتين ولا ثلاث ولا أربع. والغالب أنهما ثلاث، واحدة جهة الرأس أعلى الرأس، والثانية بعد القدمين، والثالثة في المنتصف. نعم، ولو كانت اثنتين فلا بأس. نعم، فالأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة، ويراعى في ذلك الحاجة، لكن لا يظهر لي أنه يقل عن اثنين، لا يقل عن اثنين، لأنه أقل ذلك أنه يستر الرأس، يعني نظم ستر الرأس والقدمين، وعند ذلك يعني يغلب على الظن أنه لن ينكشف شيء، فأقل ذلك اثنان والله تعالى أعلم، وإن زاد ثالثة فلا بأس. نعم.
وتحل في القبر.
أحسنت، وتحل في القبر، هذه ممكن نرمز لها بالرمز كاف، نرمز لها بالرمز كاف، أن هذه العقد لا تستمر وإنما تحل في القبر، والحنابلة لهم في ذلك دليل نقلي ودليل عقلي. نعم.
لقول ابن مسعود: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، رواه الأثرم.
نعم، لكن هذا حتى الآن لم يطبع سنن الأثرم، ولهذا لا نعرف إسناده. جاء في مرسل أن النبي عليه الصلاة والسلام حل عقد بعض أصحابه لما أراد أن يلحده عليه الصلاة والسلام، لكن إسناده مرسل، ويذكرون دليلا عقليا متعلق بانتفاخ الميت وما أشبه ذلك. فنعم، نقول لا بأس إن شاء الله تعالى بهذا، أنه تحل العقد إذا وضع في قبره. نعم.
وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها.
نعم، كره تخريق اللفائف. بعض الفقهاء يقولون تخرق الأكفان، يعني تخرق خروقا. لماذا؟ قالوا حتى لا ينبش الميت فتسرق أكفانه، وهذا كان موجودا في زمن مضى، وربما يوجد في بعض الأماكن أن الأكفان تسرق، يعني يكون هذا قماش نفيس يأخذونه ويبيعونه. فبعض الفقهاء قال حتى نضمن ألا يعبث بكفن الميت نخرقه، فإذا خرقناه ضمننا أنه لا أحد يتطلع إلى نبشه وسرقته، بل يحافظ عليه. نعم. فلما كان هذا مقولا لبعض الفقهاء، نبه المؤلف هنا رحمه الله تعالى إلى أن الكفن لا يخرق، إلا أن اللفائف لا تخرق، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. حتى لو خشي السراق، حتى لو خشينا السراق يقولون لا تخرق اللفائف. لماذا؟ ذكروا عدة أشياء. نقل عن الإمام أحمد قال أنه لما ورد أنهم يتزاورون في أكفانهم الأموات، وقالوا دليلا آخر عقليا ذكره المؤلف هنا أن في ذلك إفساد لها، والله لا يحب الفساد. وذكروا شيئا ثالثا وهو دليل عقلي آخر، وهو أن في ذلك تقبيح لها، أن في ذلك تقبيح للكفن، وهذا يناسب مع ما ذكر الإمام أحمد أنهم يتزورون فيها فلا تقبح. طيب.
وإن كفنا في قميص ومئزر ولفافة جاز.
أحسنت، هذه يمكن أن نضع لها عنوانا فنقول المجزئ من الكفن، هذه يمكن أن نضع لها عنوانا فنقول المجزئ من الكفن، يعني هل يلزم ثلاث لفائف، هل يلزم ثلاث لفائف كما قال المؤلف أو لا، أو يكفي واحدة، ثم إن قلنا بالثلاث هل يلزم أن تكون كلها لفائف، ألا يكون شيء منها قميصا أو إزارا. سيجيب المؤلف عن هذا مبينا لنا المجزئ في الكفن. نعم.
لأنه عليه السلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري.
نعم. إذن يجوز أن يكفن الميت في غير اللفائف الثلاث، يكفن في قميص وهو هذا الذي يشبه الثياب التي علينا، ولكن كانت عادتهم أن هذا القميص يكون تحت لباس آخر، كانت هذه عادتهم. قال يكفن في قميص ومئزر، والمئزر هو الإزار الذي نلبس نظيره في الإحرام. المئزر هو الإزار، لا فرق بينهم. واللفافة هي التي سبقت ذلك القماش الواسع السابغ الذي يلف فيه الميت. نعم، هو شبيه بالإزار والرداء لكنه قطعة واحدة كبيرة، قطعة واحدة كبيرة يلف فيها الميت. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ نعم،
لأنه عليه السلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري.
نعم، عبد الله بن أبي بن سلول له ابن اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله، وعبد الله هذا الابن من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام قميصه ليكفن به أباه، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى حفرته فوجدهم قد دلوه فيها، قد وضعوا في حفرته، فأمر به عليه الصلاة والسلام فأخرج وقمصه قميصه عليه الصلاة والسلام. هذا من رأفته بهذا الرجل مع ذيته البالغة العظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا تكريما لهذا الصحابي الكريم عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه، فأجابه إلى ذلك. ثم أنه فيه مكافأة لعبد الله بن أبي، على ماذا؟ على ماذا؟ من يتذكر؟ من يتذكر؟ هناك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافئ عبد الله بن أبي على ماذا؟ تفضل. أحسنت، متى؟ أحسنت، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكسو الأسارة عليه الصلاة والسلام، فكان العباس مفرض الطول، طويل طول شديد رضي الله عنه، ما وجدوا قميصا يناسبه إلا قميص من؟ عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه كان مثله في فرط الطول، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يكافئه على ذلك أيضا. نعم، والغريب الحقيقة أن عبد الله بن أبي رغم أذيته البالغة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن لم ينقل أنه يعني حصل منه كلام يدل على المنة في شأن هذا القميص الذي أعطي للعباس بن عبد المطلب، رغم ما هو فيه من السوء والشر لكن لم يحفظ أنه امتن على النبي في هذا الأمر على الإطلاق. نعم، فعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام كفانه والله تعالى أعلم لهذه الأمور، لكنها لا تنفعه، لا تنفعه، ولهذا لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه عوتب من الله عز وجل في قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وقد ذكر العلماء أو قد حكي الإجماع، على جواز أن يكفن الشخص في القميص والمئزر واللفافة، فإضافة إلى النص قد حكي الإجماع على هذا الأمر. نعم،
وعن عمرو بن العاص
أن عفوا، وكذلك ذكر العلماء دليلا آخر وهو القياس على الحي، القياس على الحي، الحي يلبس مثل ذلك القميص والمئزر وربما لبس شيئا فوقهما، فقالوا قياسا على الحي فهذا أيضا يجوز. نعم،
وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثلاثة.
نعم، هذا الذي وجدته عن عبد الله بن عمرو بن العاص وليس عن أبيه رضي الله عنه وعن أبيه، هذا إنما وجدته عن الابن عن عبد الله رضي الله عنه بن عمرو بن العاص، وإسناده صحيح، إسناده صحيح. نعم، تفضل.
وهذا عادة الحي.
نعم،
ويكون القميص بكمين ودخاريص،
بكمين،
ويكون القميص بكمين ودخاريص،
لأن أحيانا القميص لا يكون بكمين. نعم، يقولون حتى السراويل قد لا تكون بكمين، ولا لا شلون سراويل كمين؟ إذا نقب السروال أو مثل الذي يلبسون الآن بعض الناس يلبس الرداء في الإحرام وعليه مثل السير يشبه تنورة النساء، نعم هذا سراويل، هذه سراويل بدون كمين، ولهذا الصواب أنها لا تجوز، هذه الصواب أنها لا تجوز، هذه تسمى سراويل لكن بدون كمين. نعم.
ويكون القميص بكمين ودخاريص لا بزر.
طيب، ودخاريص، الدخاريص هذه الكلمة اختلفوا فيها هل هي عربية أم عجمية، لكن ورد في شعر الأعشى ما يدل عليها، فلربما تكون عربية، هذا هو الأقرب. لكن ما المراد بالدخاريص؟ الدخاريص تطلق ويراد بها ذلك القميص الذي يكون مشقوقا من الأسفل من الوسط، والحكمة من ذلك أنه يكون أسهل لحركة الرجلين والمشي، يسمى دخاريص، كانوا يلبسون هذا النوع. نعم، فيكون يعني أسمح في الحركة. ويقول بعضهم أن الدخاريص دخلات يعني فتحات تكون في جانب القميص، ذكروا هذا أيضا في تعريفه، وذكروا أيضا أنها أشياء توسع، أنها يعني تعطي توسعة للقميص وتشبه الأول اللي الفتحة من الأمام. فأيا كان ذلك يقول المؤلف لا حرج فيه. لماذا المؤلف يعني ذكر مثل هذا؟ قال لأن ربما يقال أن الميت لا يحتاج إلى التوسعة ولا إلى المشي، فلماذا الدخاريص؟ فالمؤلف يبين أنه يقول كما أنه من عادة الحي فلا حرج أن يلبسه الميت، لا حرج أن يلبسه الميت، لكنه قال لا بزر، لا بزر. لماذا قال لا يكون مزررا؟ يقولون ليكون أقرب شبها باللفائف، لتكون أقرب شبها باللفائف. نعم، تكون أقرب شبها أيضا بالإزار والرداء لأن ليس له زرار. نعم، تفضل.
وتكفن المرأة والخنثى ندبا.
هنا نستطيع أن نضع عنوانا فنقول كفن المرأة، صفة كفن المرأة، صفة كفن المرأة، وبه يعلم أن كفن المرأة يختلف عن كفن الرجل، كفن المرأة يختلف عن كفن الرجل. نعم.
وتكفن المرأة والخنثى ندبا في خمسة أثواب.
الخنثى كالمرأة. نعم. طيب لماذا لم نلحقه بالرجل؟ احتياطا، أبلغ في الاحتياط، ولهذا لحقناه بالمرأة. تكفن المرأة. نعم، تفضل.
وتكفن المرأة والخنثى ندبا في خمسة أثواب بيض من قطن.
إذن الخمسة مستحبة وليست بواجبة، وهي بيضاء من قطن شأنها شأن الرجل، شأنها شأن الرجل، لكن ما هي هذه الخمسة؟ تفضل.
إزار وخمار وقميص ولفافتين.
نعم، هذا هو المعتمد من المذهب أنها هذه صفة الخمسة، الإزار الذي يستر أسفل البدن، والخمار الذي يستر الرأس والوجه، والقميص وهو الذي يسمى درعا ودراعة، واللفافتين بعد ذلك، وسنذكر ترتيبهما بعد ترتيب هذه الأشياء بعد قليل. تفضل.
لما روى أحمد وأبو داود وفيه ضعف عن ليلة،
يقصد أن الحديث هذا فيه ضعف لأن فيه نوح بن حكيم وهو مجهول، والحنابلة يعني غير واحد من الحنابلة ذكروا ضعف هذا الحديث، ولكنهم احتجوا به لأنه أصرح ما في الباب، ولأن ضعفه ليس بشديد وليس في الباب غيره، وهذه طريقة الحنابلة، إذا لم يكن في الباب إلا حديثا ضعيفا ولم يكن ضعفه شديدا فإنهم يحتجون به. نعم.
وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطانا الحقاء،
يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم الحقاء. نعم، وسيبين المؤلف ما المراد بالحقاء وأنه الإزار. نعم.
ثم الدرع،
ثم وسيبين المؤلف أنه القميص. نعم.
ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم
نعم، بهذا هو الترتيب. نعم، تفضل.
ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر.
نعم، فالملحفة والثوب الآخر هما اللفافتان. نعم.
قال أحمد الحقاء الإزار والدرع القميص، فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص
تلبس أو تلبس القميص نعم تفضل
ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين
أحسنت ثم تلف باللفافتين. وجاء في فتح الباري ذكر ابن حجر في فتح الباري أن الجورقاني ويسمى الجوزقاني روى عن أم عطية أنها كفنت ابنة النبي عليه الصلاة والسلام في 5 أثواب. قال ابن حجر وهو صحيح الإسناد وهو صحيح الإسناد نعم. فلكن الحقيقة ربما يكون صحيح الإسناد لكن قد يعلو بالشذوذ لأن لم ترد هذه الزيادة وين في الصحيحين ولا لا شيخ جهاد أليست هذه علامة؟ نعم هذه قد تكون علامة يعني كون هذه الزيادة يعني تفرد بها الجورقاني ولم يذكرها صاحب الصحيح قد تكون علامة على شذوذها لكن على كل حال هو صححها. والقول بالخمسة أثواب هو قول جماهير العلماء هو قول جماهير العلماء ونص عليه جماعة من التابعين نعم. فالذي يبدو والله تعالى أعلم أن هذا الأمر هو السنة كما قالت الحنابلة 5 أثواب. طيب إذن عرفنا 5 أثواب وأنها الإزار والخمار والقميص واللفافتين وسمت ليلى إحدى اللفافتين بالملحفة. لكن أريد أن أعطيكم فائدة في المذهب وهو أن هناك رواية منصوصة في المذهب أن إحدى اللفافتين تشد بهما فخذي المرأة وأنها تكون قبل الإزار تكون قبل الإزار هي الأولى ثم بعد ذلك الإزار ثم بعد ذلك القميص ثم بعد ذلك الخمار ثم الخامسة لفافة واحدة نعم. وهذه الرواية نص عليها الإمام أحمد وهذه الرواية نص عليها الإمام أحمد فينبغي أن توضع في البال ينبغي أن توضع في البال. واضح يا شباب؟
الأخيرة
لفافة واحدة في الأخير اللي هي الخامسة
نعم.
نعم وبالتالي اللفافتين المؤلف يقول لفافتين في الأخير تلف بهما جميع الميتة لكن الرواية الأخرى أن أحد اللفافتين هي عبارة عن قطعة من القماش تشد بهما فخذي المرأة نعم تكون هي الأولى تكون هي الأولى
نعم في الحاشية ذكر الخامسة
واضح يا شباب؟ نعم هذا هو تفصيلها الدقيق واضح؟ أي نعم هي الخامسة لكن توضع في الأول أي فالمؤلف في صاحب الحاشي أجمل العبارة نعم تفضل.
ويكفن صبي في ثوب ويباح في
نعم.
ثلاثة
لم يبين هنا ممكن نضع عنوانا وهو كفن الصبي كفن الصبي نعم. يقول المؤلف يكفن صبي في ثوب هل مراده أن هذا هو الواجب وما عداه يستحب أما مراده؟ الجواب يقولون هذا الواجب ويستحب أن لا يزاد عليه هذا هو الواجب ويستحب أن لا يزاد عليه. وهذه من المسائل الطريفة أن الشيء يكون واجبا وفي نفس الوقت يكون مستحبا. مرت عليكم نظير لها قليلة هذه أن يكون الشيء واجبا وفي ذات الوقت هو المستحب. إذن الصبي في لفافة واحدة ويستحب أن لا يزاد عليه الصبي يكفن في لفافة واحدة ويستحب أن لا يزاد على ذلك نعم. تفضل.
ما لم يرثه غير مكلف
من أول الجملة ويباح
ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف
أحسنت ويباح في ثلاثة ما لم يرث غير مكلف أخذنا من ذلك أن ما زاد على الواحدة مباح وليس بمستحب وأن هذه الإباحة مشروطة أن هذه الإباحة مشروطة في قوله ما لم يرث غير مكلف. نعم، فإذا يراعى هذا الشرط، فليست إباحة مطلقة، ليست إباحة مطلقة. وعلى هذا إن ورث غير مكلف كالمجنون مثلا فإنه لا يزاد، لا يزاد. تفضل. مثل ما ذكرنا أن الكفن من رأس المال، ذكرنا في نعم. أنا وصلنا بعض الشباب يسألنا وش الوضع الآن مدي نعم. أبو حسان إيه إيه، ما ندري الآن الحقيقة هل الأكفان في المغاسل هي تتبع بيت المال من ميزانية البلديات أم هي من تبرع بعض الناس؟ نعم، لكن هو هذا الأصل، هو هذا أن الكفن من رأس المال. وقلنا أنه إن أراد أحد يورث أن يتبرع بذلك لم يلزم الآخرين قبوله، هذا كله ذكرناه في الأسبوع الماضي. نعم.
ويكف وصغيرة في قميص ولفافتين.
أحسنت، هذا كفن الصغيرة، هذا كفن الصغيرة. والصغيرة تشبه الرجل الكبير في عدد الأثواب، كلهم كم؟ ثلاثة، الاستحباب ثلاثة. نعم، وكلهم الواجب واحد. إذن الصغيرة مثل الرجل الكبير، الصغيرة مثل الرجل الكبير من حيث العدد، من حيث العدد، العدد ثلاثة، هذا الاستحباب، والواجب واحد. لكن الصفة ما هي؟ قميص ولفافتين، بينما الكبير يكون ثلاث لفائف، ثلاث لفائف، هذا هو المستحب. واضح يا شباب؟ ماشي؟ واضح؟ نعم، تفضل.
والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعه.
نعم، هذه ممكن نضع لها عنوان الواجب في الكفن، الواجب في الكفن للصغير والكبير والذكر والأنثى، الواجب ثوب واحد، ثوب واحد. نعم،
لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى.
نعم، هذا من جنس الأقيسة، أنها من جنس الأقيسة. نعم،
فكفن الميت أولى.
أي نعم، وهذا أيضا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، فبعض أصحابه كفن في ثوب واحد، ما وجدوا أكثر من ذلك، بل بعضهم الذي وجدوه لفافة لا تستر جميعه كما سنشير إليه بعد قليل. نعم، فالنص والقياس يدل كله على هذا، النص والقياس كله يدل على هذا، أنه يكتفى بواحدة يحصل بها المقصود. نعم،
فكفن الميت أولى.
أحسنت. نعم،
ويكره بصوف وشعر.
نعم، هذه ممكن نضع ما يكره من الأكفان، ما يكره من الأكفان. قال يكره أن يكون الكفن من الصوف أو من الشعر. نعم، وقلنا المستحب أن يكون من إيش؟ أحسنت، مادته القطن. أما الصوف والشعر فمكروه. لماذا؟ قالوا لأن هذا يخالف فعل السلف، لم يكن من عادة السلف أن يكفنوا بشيء مادته الصوف أو الشعر. نعم،
ويحرم بجلود.
أحسنت، هذا ما يحرم من الأكفان، أن يكون من جلد. لماذا؟ لماذا يحرم أن يكون من جلد الكفن؟ حتى القطن يفسد. نعم، شو رأيكم؟ تفضل. ها؟ نعم، ذكروا أولا أنه لباس أهل النار، أنه لباس أهل النار، ذكروا هذا. ثانيا، نعم، أحسنت، الثاني أنه ورد معنا في حديث محتمل للتحسين، حديث عبد الله بن عباس، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يزال عن شهداء أحد الجلود، صح ولا لا؟ هذا ذكرناه في الدرس قبل الماضي. نعم، هذا الحديث محتمل للتحسين، وأيضا الحقيقة يبدو من سياق الآثار أن الأمر كذلك، يعني الآثار التي الحديث التي وردت في تكفيني عليه الصلاة والسلام لحمزة ومصعب بن عمير يتدل على أنهم لم يعني يوضع معهم جلود. نعم. فلهذين الأمرين قالت الحنابلة ويحرم بجلود. ويظهر من كلامهم أنه ولو لضرورة، يعني لو لم يجدوا إلا الجلود يقولون لا يجوز، لا يجوز. هذا ظاهر كلام الحنابلة، حتى في حالة الضرورة لا يستثنى، لا يستثنى حتى في حالة الضرورة. هذا ظاهر كلام الحنابلة ونص عليه بعض الأصحاب. نعم.
ويجوز في حرير لضرورة فقط.
أحسن. الحرير والمذهب يقولون يجوز فقط في حالة الضرورة، وهذا يشمل الذكر والأنثى، أنه لا يجوز الحرير ولا المذهب أن يكون كفنا لا لرجل ولا لامرأة إلا في حالة الضرورة فقط، مع أن المرأة يجوز لها لبس الحرير في حال الحياة. قالوا نعم، لكنه يراد للزينة، فلا يناسب الميت، لا يناسب الميت، فلهذا لم يجوزه الحنابلة إلا في حالة الضرورة. نعم.
فإن لم
وإنما يعني الحنابلة ذكروا قضية حالة الضرورة لأنه قد ورد في للحي أنه يجوز له لبسه في حالة الضرورة. نعم. فقالوا كذلك الميت يجوز لبسه في حالة الضرورة. نعم.
فإن لم يجد إلا بعض ثوب.
أحسنت. هذا مسألة ممكن نضع لها عنوانا، الكفن الناقص عن الواجب، الكفن الناقص عن الواجب. تفضل.
فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة.
نعم. وعرفنا أن العورة من السرة إلى الركبة، وعلى هذا إذا كان الثوب قصيرا ما نقدم الرأس لشرفه كما ذكره بعضهم، لا، تستر العورة، تستر العورة، هذا هو الواجب. نعم.
والباقي بحشيش أو ورق.
أحسنت. نضع الحشيش، ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض أصحابه في غزوة أحد أنهم لم يجدوا إلا نمرة، منهم مصعب بن عمير، إن غطوا رأسه بدت رجله، لا يملك من الدنيا شيء رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه كان من أشد الناس ثراء قبل أن يدخل في الإسلام، فترك كل ذلك لأجل الإسلام، وعاش مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ليس له إلا نمرة لا تستر كل بدنه، وكفن بها رضي الله عنه وأرضاه. إن ستروا رأسه بدت رجله، وإن ستروا رجله بدا رأسه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغطى رأسه وأن يوضع على قدميه الإذخر، نوع من النبات، وكان مشهودا معروفا عندهم أنهم يستعملونه في الأموات. طيب، لكن إذا وضعنا الحشائش عليه الآن ثم أردنا أن نلحده، أن نلحده، ما الذي سوف يحصل؟ الحشائش سوف تسقط وتبدو رجله، فما الحل؟ قالوا نربط الإذخرة بشيء من الحشائش، مثل السعف النخل يصلح للربط. قال فكذلك نربط الميت بنفس الحالة. نعم. لكن هل تفك إذا ألحد؟ الظاهر لا، لأنه سوف يبدو الميت، الظاهر أنها لا تفك، بخلاف عقد الكفن الطبيعية هذه تفك لأنه لا يخشى أن الميت ينكشف. نعم.
وحرم دفن
وحرم
دفن حلي وثياب غير الكفن.
نعم. هذه حكم دفن أشياء مع الميت، بعض الناس يضعون مخدة. نعم. وأهل الجاهلية يضعون حلي وأشياء من هذا القبيل، صحون وأواني بعض الأمم الجاهلية. نعم. فهذا كله لا يجوز. نعم.
لأنه إضاعة مال.
نعم. وتعرفون أن هذه قاعدة في الشريعة، كل ما يترتب على إضاعة المال فهو حرام، هذه قاعدة من القواعد الفقهية. نعم.
ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمره.
نعم. هذه ما هي صورة المسألة؟ شخص عار وهذا الميت له كفن، هل نقول أن الحي مقدم على الميت وبالتالي نأخذ الكفن من هذا الميت ونغطيه بحشائش أو ما أشبه ذلك، ها؟ أو نقول الميت أولى بكفنه؟ الحنابلة يقولون يقدم الحي إذا خشي الأذى بسبب البرد أو الحر، وزاد المجد الجد بن تيمية أنه يخشى التلف من الحر أو البرد، يعني ليس مجرد حاجة وإنما يخشى التلف. نعم، فإذا كان لا يخشى التلف على رأي المجد، أو يعني يتحمل الحر أو البرد، يقولون يبقى عاريا والميت أولى بكفنه. طيب كيف يصلي عليه؟ قالوا يصلي عليه عاريا، يصلي عليه عاريا، بل قالوا حتى لو كان على الميت لفافتان، حتى لو كان على الميت لفافتان يصلي عليه عاريا ما دام لا يخشى البرد أو الحر، يعني لا يخشى ضرر من البرد أو الحر، وعلى طريقة المجد حتى لو كان يتأذى لكن لا يصل لحد التلف. فإن أخذه لأنه محتاج إليه لحر أو برد فإنه لا يأخذه مجانا، وإنما يأخذه بثمنه، يأخذه بثمنه. نعم، وبالتالي هذا الثمن سيقسم تركة بين الورثة. نعم، لعلنا نكتب هذا القدر، والله تعالى أعلم.